جزاهم ربهم خيرا
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم مجددا وفي حلقة جديدة تتعلق بشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثت فيما مضى عن مكانة هذا الكتاب وفضله وأهمية السنة النبوية ومكانتها، ثم تحدثت عن حديثين من الباب الأول تحت هذا الكتاب، ووقفت عند الحديث الثالث، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذي يرويه بإسناده: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو حديث عظيم يبين حق الله على العباد وحق العباد على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ونشرح كلمات هذا الحديث المبارك كلمة كلمة لنبين ما فيه من الفوائد والنفع العظيم لأمة الإسلام إذا فقهت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في الحقيقة نتحدث عن أبواب مهمة للغاية تتعلق بباب الاعتقاد، وصحة الاعتقاد أساس لقبول العمل، وهذا الحديث في الحقيقة أصل واضح صريح في بيان ما يجب على العبد بالذات تجاه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتتح هذا الحديث بسؤال موجه إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني باستفهام، قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ الحقيقة صيغة الاستفهام هنا عندما تأتي بهذه الصورة والمتحدث يأتي إلى مقابله ويسأله عن أمر يود أن يعلمه إياه، هذا يكون في الحقيقة أوقع في النفس وأبلغ في التعليم، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا شك أن ذهنه سيستعد، وإذا أخبر به بعد الامتحان سيكون وقعه في نفسه شديدا، وهذا أدعى لحفظ الكلام وفهمه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا، وهذا من جنس أو من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده، وقد تكرر هذا الأسلوب منه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. العلة في ذلك أن الطالب لما يسأل سؤال لا شك أنه يجمع ذهنه لكي يجيب عليه، إذا كان لا يعلمه وجاءه الجواب من غيره كان الجواب له في نفسه وقع شديد، ولا شك أنه سيحفظه ويحرص عليه. ولذلك نحن نشاهد الآن أن إخواننا وأبناءنا في مراحل التعليم المختلفة يراجعون الأسئلة السابقة في المقررات التي يدرسونها. العلة في ذلك أن هذه الأسئلة تفتح عليه أبوابا من الفهم، وعندما يقرأ الجواب عنها في الكتاب يثبت الجواب أو المعلومة في قلبه وعقله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ بن جبل لأنه يريد أن يذكر له كلاما مهما، يريد أن يوضح له شيئا عظيما، وها نحن اليوم نقرأه ونتعلمه ونشرحه ونرغب أيضا في أن يصل إلى عموم المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام أتدري، الفعل تدري هنا من درى يدري دراية، ومعناه إذا عرف فالدراية هي المعرفة. أتدري ما حق الله؟ الحق كل موجود متحقق، كل موجود وواقع متحقق هذا يقال له إيه؟ حق. ويقال للكلام الصادق أيضا حق. لماذا؟ كلام عندما يكون صدق يقال عنه حق، لماذا؟ لأن وقوعه متحقق بخلاف الكذب الذي لا أصل إيه؟ الذي لا أصل له. ولذلك الحق والصدق أمران مطابقان للإيه؟ مطابقان للواقع. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ ما المراد ما حق الله على العباد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ هذا الأمر، يعني ما هو الأمر الذي يستحقه الله تبارك وتعالى على عباده وجعله واجبا متحتما عليهم وألزمهم به سبحانه وتعالى جل في علاه. وبداية أقول وقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وسنعرف هذا من الجواب أيضا، لا شك أن حق الله على العباد أن يعبدوه مخلصين له الدين سبحانه وتعالى جل في علاه، نعبده ممتثلين لما أمر به مجتنبين ما نهى عنه سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن السؤال الأول الموجه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما الذي يستحقه رب العباد سبحانه وتعالى على العباد؟ طيب ماذا كان جواب معاذ رضي الله عنه؟ وهذا السؤال موجه ممن؟ من نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أنا أود أولا قبل أن أذكر أيضا أمور تتعلق بهذا الجواب أو بهذه الكلمة من معاذ أن أبين لطلبة العلم وأيضا أقول للدعاء، حسن الأدب في التعليم والتعلم أمر مطلوب، حسن الأدب في التعليم والتعلم أمر إيه؟ أمر مطلوب. هنا معاذ لما سئل رضي الله تعالى عنه كان من حسن أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجيب عن أمر يعني ربما يقع في خطأ فيه، وبالتالي ماذا فعل معاذ؟ سلم الأمر إلى من يعرف الجواب الصحيح من خلال الوحي الرباني، فأسند الأمر إلى الله عز وجل عما سئل عنه وإلى رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قال الله ورسوله أعلم، كم جميلة هذه العبارة. إذا سئل المستفتي، إذا سئل إنسان عن مسألة ولا يعلمها عليه أن يحيل الأمر إلى عالمه، وأنا سأفصل الآن هل يقال الله ورسوله أعلم في كل موطن أو ماذا يقال. فيما يتعلق بالدين نقول الله ورسوله أعلم، يعني لو أن احنا الآن واحد سألك سؤال يتعلق بمسألة تتعلق بالعقيدة الإسلامية أو بالأحكام الشرعية، وهنا المسؤول لا يعرف الجواب، غاب عنه، لم يدرس، لم يطلع عليه، أشياء كثيرة يمكن تحول بينه وبين معرفة الجواب. في هذه الحالة عليه أن يقول الله ورسوله أعلم. الله أعلم ده مقطوع به. طب الرسول يعلم والرسول مش موجود الآن عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأن هذا يتعلق بالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذه المسائل، فهو يعرف صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأصول الدين وفروعه وقواعده وأحكامه وكل ما يتعلق به مما تلقاه عن ربه ومولاه. طيب لو إن واحد سألك الآن وقال لك وأنت لا تدري، هل مثلا نزل مطر على مدينة من المدن؟ أنت لا تدري هل هناك أمطار وقع نزلت أم لا تدري. مثلا سؤال آخر، لو جاء واحد سألك مثلا فلان سافر مثلا لأداء عمرة أو حج وأنت لا تعرف، هل في الجواب على مثل ذلك تقول الله ورسوله أعلم أو تقول الله أعلم فقط؟ لا، تقول الله أعلم. في هذه الحالة تقول الله أعلم. لماذا؟ لأن دي مسائل يسأل فيها عن الحياة العامية العادية التي يعني تغيب اليوم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس حاضر بيننا وليس مشاهد ولا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سئل العبد عن الأحكام قال الله، والعقائد الله ورسوله أعلم. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا ولا يعرفها يسند علم ذلك إلى العليم العزيز الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا من الأدب الذي يجب أن يتعلمه طالب العلم. بعض الناس سبحان الله لا يفقه شيئا عن شيء ويخوض في آيات الله بالكذب، ويعني يكون عنده شيء من الاستعلاء حتى على خلق الله عز وجل وهو ليس عنده شيء من الفقه ولا من العلم. شوف صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا السؤال، ولعله يكون عنده علم به من خلال تعليم النبي عليه الصلاة والسلام له، ومع ذلك من باب الأدب مع المعلم الأول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم، ينتظر أن يسمع الجواب ممن يوحى إليه وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلما سئل معاذ رضي الله تعالى عنه، يا معاذ، هكذا بياء النداء يناديه النبي عليه الصلاة والسلام ويوجه إليه هذا السؤال، أتدري ما حق الله على العباد؟ كان الجواب الله ورسوله أعلم. بماذا أجاب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا يعني الذي نريد أن نصل إليه وأن نتعلمه وأن نركز عليه. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الرب على عباده. يا عبد الله، هذا ما يجب عليك تجاه ربك ومولاك، أن تعبده وألا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى جل في علاه. العبادة باختصار يعني فعل الطاعات واجتناب المنهيات، وطبعا لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. العبادة في اللغة بمعنى الذل والخضوع والانقياد، يقال طريق معبد يعني مذلل وطأته الأقدام، الناس تمشي عليه فأصبح مذلل في المشي. فالعبادة في اللغة بمعنى الذل والخضوع والانقياد. وفي الشرع لا تعريفات متعددة في الحقيقة، ولكن لعل أشمل تعريف عرفت به كلمة العبادة ما عرفها به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية العالم الرباني رحمه الله تعالى عندما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف جميل. كان بعض يعني مشايخنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله أحياءهم كان يقول هذا تعريف جامع مانع، يعني جامع لكل مفردات العبادة، مانع من دخول غير العبادة تحت هذا التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من إيه؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة اللي هي يعني مرئية مشاهدة، والباطنة يعني ما تتعلق منها بأعمال القلوب. الحقيقة أيضا بعض مشايخنا يضيف إلى هذا التعريف كده قيد، يقول مع كمال الحب وكمال الخضوع أو كمال الذل. يعني إيه؟ يعني أنت تعبد الله عز وجل وتخضع له وتذل له سبحانه وأنت في غاية الحب له جل في علاه. لأنه إله، لأنه سيد. حقيقة إحنا نشاهد قد يكون هناك يعني إنسان بيخدم عند رجل أو عبد من العبيد وله سيد، يأمره ولابد أن يفعل ما يأمره به لأنه سيعاقب إن لم يفعل. هو يفعل ويلتزم بالأمر، ولكن يلتزم به محبة للآمر وقياما بالواجب لهذا الآمر؟ لا، ده هو يفعله وربما يعني غاضب على الآمر ولا يريد أن يقوم به كما ينبغي، إما يفعل لأجر أو خوفا من العقوبة أو ما إلى ذلك. إنما العبد بالنسبة للعبادة كلما تقرب وتذلل كلما ازداد حبا لربه سبحانه وتعالى ومولاه. تذل وتخضع لله وأنت راضي مسلم محب لربك سبحانه وتعالى ومولاك. لماذا؟ لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب، أنك تطيع هذا المحبوب طالما في حب فأنت تطيعه، لأن المحب لا شك أنه يطيع من يحب وتنقاد لهذا الذي تحب، وهذا أمر فطري أيضا في النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام وكلماته فيها من الحكمة والبلاغة والضياء والنور الشيء الكثير. شوف جواب صغير وإحنا عمالين نشرح فيه في أشياء كثيرة جدا. حق الله على العباد أن يعبدوه، ثم عطف بعد ذلك على الأمر بالعبادة أمر مهم جدا، وألا يشركوا به إيه شيئا. العلة في ذلك لأن العبادة مع الشرك لا تقبل، باطلة. لابد أن تكون العبادة إيه خالصة لله عز وجل. طيب أهل الشرك كانوا يعني تقع منهم عبادات، وما زال الناس إلى اليوم من الوثنيين وأهل الضلال والذين يدعون أو ينادون أو يتوجهون بأي ألوان من ألوان العبودية لغير الله، يعبدون ويتعبون ويكدون في التعب، ولكن أعمالهم غير مقبولة، أعمالهم لا يأخذون عليها أجرا ولا ينالون من ورائها مكانة أو فضلا، إذا انتفت أو إذا انتفأ فيها الإخلاص لله عز وجل، أو وقع فيها أي لون من ألوان الإيه أي لون من ألوان الشرك. حقيقة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال كلام هنا جميل في مسألة يعني هنا النهي عن الشرك بعد الأمر بالعبادة. قال اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان كذب الله، ومن كذب الله عز وجل فهو إيه فهو مشرك بربه سبحانه وتعالى ومولاه. وطبعا ده كلام يعني ربما يحتاج بقى ان احنا نشرحه لطلبة العلم اكثر لمسألة الدلالات، دلالة المطابقة او دلالة الاقتضاء او دلالة اللزوم وما الى ذلك. وحق الله تبارك وتعالى حق عظيم، واما حق العباد على الله فقد فصله النبي عليه الصلاة والسلام ايضا واجاب عليه، الا يعذبهم ان فعلوا ذلك. فاذا هذا الحديث فيه من الكلمات الدقيقة النافعة الشيء الكثير. انتبهوا ايها الاخوة الكرام، هذه حقوق، حق لله عز وجل يجب عليك يا عبد الله ويا ايتها المرأة المسلمة ان تقومي به لله تبارك وتعالى. الاتيان بالطاعات واجتناب المنهيات وعدم الشرك برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب حق العباد ان فعلوا ذلك ايه؟ قال ان لا يعذبهم سبحانه وتعالى، لان العبد اذا قام بما اوجب رب العباد سبحانه وتعالى عليه وشكر ربه ومولاه على نعمه فتوجه الى الله عز وجل بما يستحقه سبحانه كافأه الله عز وجل على ما فعل. ورب العباد يقول ومن شكر فانما يشكر ايه لنفسه. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. في نقطة أيضا مهمة أود أن أبينها هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله. هم العباد لهم حق على الله تبارك وتعالى. طيب معنا سؤال.
عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك يا رب.
إياك.
شيخ بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أنا لو حسيت إن حد يعني عينه وحشة قدامي أو حاقد عليا،
نعم،
الكلمة اللي أنا أقولها مثلا في سري إن أنا أقول الرحمن في قلبك، ولا لازم أكون في دعاء تاني إن أنا أقوله؟
يعني لو مثلا أنت خفتي من أحد إن هو يأتي يعينك أو يصيبك بأذى أو حسد.
أيوة.
طيب حاضر.
وسؤال تاني بعد إذن حضرتك، أنا زوجي عمل قرض عشان يشتري شقة، فهو لما أخذ 100,000 حطوا عليه كمان 60,000. فأنا حذرته منه قبل ما هو ياخده، بس هو فعل كده. أنا خايفة يعني على ولادي وعلينا، فأنا كده ليه ذنب في الموضوع دوت، أو ولادي ممكن ربنا يعاقبهم بالذنب اللي هو عمله ده؟
أنت حضرتك نهيتيه عن ذلك ونصحتي قلت بالواجب في هذا؟
أنا قلت له بلاش، وده كده معروف إن ده قرض ربوي، وبعدين حطوا عليه مبلغ جامد.
نعم.
فهو راح قال لي مش هتقدر غير كده. فأنا ممكن أسمع رد حضرتك بعد إذنك؟
طيب حاضر.
ربنا.
طيب تسمعها الآن؟ أجيب الآن يا أخي؟ طيب، بالنسبة للكلمة اللي يقولها الإنسان إذا يعني خاف من الحسد، أولا أنا أنصح الإنسان اللي في نفسه شيء على الآخرين إذا رأى شيئا أن يبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت شيء أعجبك جميل عند غيرك فعليك أن تقول ما شاء الله تبارك الله. إن فعلت ذلك إن شاء الله تعالى لن يصاب هذا الشخص الذي عنده هذه النعمة بأذى إن شاء الله عز وجل. أما من أصيب فهنا له عدة حالات. يا إخواني، في حاجة اسمها الرقية الشرعية والرقية الشركية. الرقية الشرعية تكون بالقرآن الكريم، نقرأ مثلا آية الكرسي، نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ندعو بالأدعية النبوية الكريمة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. المهم الأمور في مثل هذا كثيرة، فياريت بنقرأ آيات من القرآن الكريم، ومنها القلاقل قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، والكلمات أيضا المباركات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقتصر على إيه؟ ونقتصر على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يجي للمريض يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نحفظ هذه العبارات إن شاء الله والجمل اليسيرة دي ونسجلها ونقولها، وإن شاء الله تعالى رب العباد يذهب عنا ما يمكن أن يكون مع الدعاء، مع الدعاء وهو نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. بس في شيء يسير برضو يعني أود ألفت النظر إليه، وبتأتينا أسئلة منه كثيرا كثيرة، إن بعض إخواننا بيتعلق كثيرا بهذه الأشياء حتى ربما يصل إلى حد الوسواس. لو نظر إليه إنسان قال والله هذا وقع له شيء بعدها، لأنه فعل، أنت تلجأ إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، والعبد يرقي نفسه بآيات من كتاب الله، بفاتحة الكتاب، بالآيات التي سبق أن ذكرت شيئا منها الآن، ببعض الأحاديث النبوية التي ذكرت شيئا منها الآن. واحذر أن يذهب، أن يحذر العبد أن يذهب إلى كاهن أو عراف، فكل هذا من الدجل ولا يجوز بل منهي عنه. والجواب حول هذا يطول ولكني أكتفي بما ذكرت. اختنا اللي بتذكر أيضا الآن تقول بأن زوجها اقترض لشقة 100,000، وتأملوا يا إخواني الفساد الذي يأتي من وراء الربا. والله لما سمعت سؤال أختنا الآن تذكرت قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اقترض 100,000 يسددها 160,000، يعني ظلم فاحش جدا. يا إخواني احذروا الربا، فعاقبته وخيمة. كان بعض أهل العلم يقول يعني لا يوجد بعد الشرك معصية كالربا. إيه يستدل على هذا بأي شيء؟ قال: لأن الله أعلن الحرب على فاعليه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأختنا جزاه الله خيرا أشكرها على حرصها وأنها نهت زوجها عن ذلك، وإن شاء الله تعالى تكون هي سالمة بعد النهي عن هذا، طالما أنها نهته عن هذا المنكر وقامت بما يجب عليها في ذلك وقامت عليه الحجة، فأرجو أن تكون سالمة وأن لا يلحقها لون من ألوان الأذى إن شاء الله. ولكن احنا نطالب زوجها وهي تذكره ايضا بان يتوب الى الله عز وجل ويحاول ان يتخلص من هذا الربا، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم.
سنعود.
طيب ارجع فاقول حق الله على العباد ان يعبدوه. طب حق العباد على الله، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هو العباد لهم حق على الله عز وجل. الحقيقة لا حق للعبد على ربه ومولاه، ولكن رب العباد سبحانه تفضلا منه أوجب على نفسه، وكما ذكر في كتابه كتب على نفسه أشياء لعباده وخلقه، فمن هذا الجانب أمر صحيح. لا يوجب أحد من العباد على الله شيئا، لا يوجب، انتبهوا، لا يوجب أحد من العباد على ربه ومولاه شيئا، فهو الإله الكامل سبحانه الذي يقول لشيء كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى جل في علاه أوجب على نفسه بحكمته وفضله ورحمته سبحانه وتعالى جل في علاه. شيخ الإسلام ابن تيمية قرر هذا رحمه الله تبارك وتعالى وفصله وبين أن العباد ليس لهم حق على الله، ولكن هو الذي أوجب لهم حق، كما معنى الآن العباد هنا لهم حق على الله عز وجل أوجبه على نفسه بفضله ورحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى جل في علاه. لم يوجب أحد عليه شيء. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك جد الولاد خد شقة من 69 من 46 سنة يعني. أنا اتجوزت فيها زوجي وبعدين جد الولاد مات وحماتي ماتت وزوجي مات وطلب مني الشقة صاحب البيت بعد كده. أنا رفع عليها قضية وكسبتها وسألت عن مشروعية اللي أنا بعمله دوت. انا طبعا هو دلوقتي كل ما يطلب مني اي حاجه بزياده انا بدفع زياده في الايجار، وفي اي طلبات هو عايزها زياده انا بديله، ما بحاولش اديه في اي حاجه.
يا اختي معلش معذره، اصل الشقه هذه لمن؟ من الذي يملكها؟
الشقه دي ايجار.
ايجار
الشقه دي ايجار ماجرينها جد الولاد من 46 سنه. انا كده انا اتجوزت فيها وخلفت 6 اولاد.
نعم.
وبعدين كلهم ماتوا، يعني زوجي مات وحماتي ماتت وجد الولاد مات. بس هو كان دافع حوالي في زمن الوقت دوت مكتوب في العقد عندي لشهرة، ودافع مبلغ مقدم في الشقة بدون وجه حق، يعني كاتبها له مفروش حوالي 400 جنيه. اي نعم بس 400 جنيه ما تساويش، لكن ده كان ثمنها اول ما خدها او نص ثمنها.
نعم.
فانا دلوقتي هو كل ما يطلب مني فلوس انا يعني بديله اكتر من الايجار اللي بيدفعه الناس اللي زيي مثلي 4 أضعاف او 5 أضعاف. هل انا دلوقتي هو لما يطلب مني ده كده انا مستحيل اللي انا اعمله دلوقتي اللي انا عامله ده صح ولا غلط؟
لا شوفي يا اختي الله يبارك فيكي، حقيقه هذه العقود المؤبده بهذه الطريقه عقود غير صحيحه. ولا بد من التفاهم مع صاحب الملك، لابد من التفاهم مع صاحب الملك في مثل هذا.
مش عايز يتفاهم يا فضيله الشيخ.
نعم
مش عايز يتفاهم.
لا هو لابد من تدخلوا حد ولابد من الوصول، وانتم بس يمكن ايضا يعني الحياه ارتفعت اصلا. اسمعيني بس، من 46 يعني سنه
مبلغ كبير جدا.
من 46 سنه
بس انا حاولت اشتريها، يعني
الايجار قليل جدا.
عقد وحش جدا جدا.
نعم
ما عرفتش اتفاهم معاه لانه كتب عقد يخليني انا بره في الشارع.
لا طبعا هو لابد ان تصلوا الى، يا ريت يجلس بينكم احد من اهل الخير وتصلوا الى حل وسط في هذا، انت لا تظلميه وهو ايضا يعني لا يأتي عليك، بمعنى أنه والله لابد تخرج الآن ويؤثر عليك وربما الظروف لا تتمكني من ذلك، ولكن أنت أيضا عليك أن تعطيه الحق المناسب الملائم لتطور الحياة اليوم. يعني بعض العقود السابقة يعني مبالغها يعني لا تسقي ماء الآن، وأنت تعرفي ذلك بارك الله فيك. يعني المفروض لا ضار ولا ضرار. نعم عفوا. إذن العباد، رب العباد سبحانه أوجب على نفسه حقا لهم إذا إذا عبدوه سبحانه وتعالى جل في علا. حقيقة الحديث هنا أفاد أمور متعددة جدا، أفادنا أمور متعددة. أمر الله عز وجل للعباد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا في الحقيقة أمر بما يعود عليهم هم بالنفع. أمر الله لعباده أو أوامر الله لعباده كلها أوامر للإصلاح والبناء والتنمية والحياة الكريمة، فلم يأمر رب العباد سبحانه إلا بكل ما هو خير. ولذلك قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله وهو يعني من أئمة التابعين يقول إن الله عز وجل لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه سبحانه وتعالى بخلا عليهم. طيب ما لماذا كانت الأوامر؟ تأملوا هذه الكلمات، قال بل أمر بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه بخلا عنه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى هو المنعم والمتفضل بإرسال الرسل إلى عباده وإنزال الكتب عليهم سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن هذا الباب نعم الله على عباده لا تعد ولا ولا تحصى. نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى. ومع أن نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى نجد العباد، وللأسف الشديد أو نجد بعض العباد لا يبالي بالذنب ويجاهر به ويظلم نفسه ويظلم غيره ويعتدي على الآخرين، بل إننا نشاهد سفك الدماء هنا وهناك بلا وجه حق. كل هذا اعتداء من البشر على البشر، رب العباد يحسن إليهم وهم يسيئون إلى أنفسهم. الحاصل أن هذا الحديث بين فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه أن حق الله على عباده هو عبادته وحده سبحانه وتعالى دون سواه، ويشترط أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل ليس فيها شائبة شرك بحال من الأحوال، لأن الشرك يحول بين العبد وبين بين العمل وبين القبول. الشرك يحول بين قبول العمل عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والمشرك كل من أشرك بالله تبارك وتعالى شيئا بأن عبد غير الله أو اتخذ لله الولد أو نادى غير الله تبارك وتعالى أو دعا غير الله أو سجد أو ركع لغير الله أو طاف بغير كعبة بيت الله عز وجل معتقدا صحة الطواف بهذه الأماكن، كل هذا شرك لا يقبله رب العباد سبحانه. ومن أشرك بالله شيئا هذا مغبون، من أشرك بالله شيئا هذا مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ المشرك يا إخواني يتعب ويبذل، ربما يظل عابدا دهره أو منفقا متصدقا طيلة حياته، ولكنه لا يوحد ربه ومولاه، يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره وينادي ويدعو ويتقرب إلى الله عز وجل بما لم يبح ولم يجز رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو يكد وينصب ويتعب ولا ثمرة بحال من الأحوال لما يفعل ولا لما يقدم. والله تبارك وتعالى يقول وموجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تأملوا هذه الآية، يا عبد الله حق الله على العباد أن تعبده ولا تشرك به شيئا. شوف أوحى الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى من تقدمه من الأنبياء والمرسلين أن الأعمال إذا دخلها الشرك تصبح لا فائدة منها ولا طائل من ورائها. ولذلك رب العباد يقول للمشركين والكافرين إيه؟ قل عنهم إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت الله عز وجل لهم عمل عملوه وقاموا به وقدموه، وربنا يقول احنا جينا إلى هذا العمل فجعلناه هباء منثورا، لا وزن له لا قيمة له، لا يأخذ عليه أجرا ولا فضلا ولا رحمة ولا توفيقا ولا تسديدا أو عناية من رب العباد، لأنه أشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك الحديث ده حديث عظيم جدا، بيان الحقين حديث عظيم، ويجب أن نعرف الحق الذي ابتدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. أولا النبي عليه الصلاة والسلام سأل معاذ أولا عن حق الله تبارك وتعالى، حق الله أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. وأنا أركز على ذلك يا إخواني لأن مظاهر الشرك متعددة، واليوم يقوم أهل الشرك والضلال والانحراف ممن ينادون ويعبدون ويدعون غير الله تبارك وتعالى، تقوم لهم الأعمال ويقال والله هؤلاء من أهل الجنة، كيف ذلك؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك احنا نتعلم في مدارج التعليم المختلفة، كان علماءنا رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون مخاطر الشرك متعددة، مخاطر الشرك الأكبر على رأسها أن العبد يخرج من دين الله عز وجل ملة الإسلام. من مخاطر الشرك وخطورته أن الله لا يغفر لمشرك أبدا، العبد يلقى الله بكل ذنب خلى الشرك معرض لرحمة رب العباد سبحانه، داخل تحت المشيئة، العبد يلقى الله عز وجل بذنوب الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إن شاء الله تعالى له رحمة تتداركه من رب العباد، وإن له لون من ألوان العذاب فهو يخرج بعد هذا التمحيص بذنبه أو بقدر ذنبه، يخرج بعد ذلك من النار ليدخل الجنة بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين سبحانه. أما إن كان عنده لون من ألوان الشرك الأكبر فلا يغفر الله له أبدا، فلا يغفر الله له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثالث والخطير وأنا أشرت إليه وذكرت الآية الآن من خطورة الشرك الأكبر، أن الجنة وهي طيبة، الجنة دار الطيبين، لا يدخلها أحد من المشركين أبدا. شوف ربنا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولذلك أنادي من لا علم عندهم، أو أنادي أصحاب الأهواء الذين يعلنون ويقولون بأن من عبد غير الله مآله إلى جنة الله عز وجل، كيف ذلك ورب العباد ينطق في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم هنا في سنته يبين بأن المشرك لا وجه ولا حق له عند ربه سبحانه وتعالى مولاه. إخواني الكرام، هذا الحديث حديث عظيم جدا، هذان حقان اشتمل عليهما هذا الحديث العظيم، حديث معاذ، واللي افتتح النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال موجه لمعاذ، أتعرف أتدري يعني أتعرف يا معاذ حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن ننتبه الآن للجواب وأن نعمل به، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة باختصار شديد امتثال الطاعات واجتناب المنهيات، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومفردات العبادة كثيرة جدا، وهذا الحديث أو هذا التعريف يجمع هذه المفردات، فالخوف والرجاء والإنابة والتوكل والاعتماد دي كلها عبادات قلبية لا تكون إلا لله عز وجل. طيب الدعاء والذكر عبادة، عبادة قولية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. الصلاة وفيها عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة بدنية، تقوم وتركع وتسجد. الحج أيضا فيه هذه الألوان من العبادة، يجب أن يكون لله وحده. أيضا العبادة المالية وهي من أنواع الزكوات والصدقات والتبرعات والهبات، يجب أن تكون لله تبارك وتعالى وحده. فجميع ألوان العبادة لا حق لأحد فيها بحال إلا لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. والعبد إن فعل ذلك وقام بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى عليه، أو أدى الحق الذي أوجبه ربه عليه من العبادة واجتناب الشرك، ما قالوا إيه عند الله عز وجل؟ حق عبادة، حق الثاني بقى. طب حق العبادة على الله إن فعلوا ذلك، إن عبدوه وحده ولم يشركوا به شيء، ما حقهم على الله عز وجل؟ وأؤكد على أن هذا الحق أوجبه الله على نفسه، يعني أن الله منزه عن أن يوجب عبده عليه شيئا، ولكن هو من باب التفضل، من باب الرحمة، من باب الإحسان، من باب النعمة من الله عز وجل على خلقه، أوجب على نفسه حقوقا لهم، منها ما نحن بصدده. وهذا الحق حق عظيم جدا، حق هذا للعباد اللي أوجبه ربنا على نفسه في هذا الحديث حق عظيم. وهو إيه؟ كلنا يا إخواني نسعى إليه، كلنا نسعى إليه، وهو أن يرفع العذاب عن العبد، ألا يصاب العبد بلون من ألوان العذاب. حق العباد على الله إن فعلوا ذلك اللي هو إيه؟ الإتيان بالطاعة لله خالصة، واجتناب الشرك كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه في هذا الحديث. حق العباد على الله النعيم المقيم في الدار الآخرة، ألا يعذبهم، ألا ينالهم سبحانه وتعالى بلون من ألوان الأذى بحال من الأحوال. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نفقه تماما هذا الحديث، وأن نعي هذا الدرس، وأن ندرك من خلاله أهمية التوحيد ووجوب صرف العبادة لرب العباد سبحانه وتعالى وحده دون سواه، أن نعبده وحده وأن لا نشرك بالله تبارك وتعالى أحدا. إن الشرك مصيبة، إن الشرك أعظم ما عصى العبد به ربه سبحانه وتعالى مولاه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن عبد الله بن مسعود سأل أي الذنب أعظم، عبد الله بن مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى جل في علاه. يا عبد الله لا تتخذ لله الأنداد، ربك إله واحد، ويجب عليك أن تتوجه بجميع ألوان العبادة لهذا الرب الإله الواحد، فلا تدعو إلا الله. لا تقل أبدا يا فلان أعطني، لا ميت ولا حي، ولا تطلب من الحي إلا ما يمكن أن ينفعك به، لا حرج في ذلك. أن تسأل الحي ما يستطيع أن يعطيك إياه هذا لا حرج فيه، بشرط أن تعتمد على الله عز وجل وأن تبذل في ذلك الأسباب الصحيحة. أما أن تسأل حتى الحي المخلوق شيئا لا يملكه، كأن يقول إنسان مثلا لحي أعطني ولدا، أو أعطني كذا وأعطني كذا مما لا يملكه إلا الله، أو أنا أريد الجنة اقطع لي منها قطعة، كل هذا في الحقيقة شرك برب الأرض والسماء. فما بال العبد ليقف أمام مخلوق أو أمام مقبور وينادي حاجته ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. وإن كنت أعجب غاية العجب، فإنني أعجب من رجل أو امرأة كلاهما حي وعاقل ومتحرك وينتقل من هنا وهناك، ثم يقف أمام مقبور عاجز لا يسمعه ولا يعرف مكانه ولا يشاهده، ثم يطلب منه. أيها العاقل، هل يليق بك أن تقف أمام قبر أو مقبور قد غيبه الثرى وتحلل وهو بين يدي الله عز وجل فتطلب منه، أو أن تسأله، أو ما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من رب الأرض والسماء؟ أنا أنادي الفطر السليمة، أنادي العقول الصحيحة، أين أنتم من فعل ذلك؟ ثم إنني أحذر من يحسن ذلك للناس ويدلهم عليه ويبين لهم أن هذا من الأمور المباحة وأن نحن بنلجأ إلى هؤلاء الصالحين لنتوسل بهم إلى رب الأرض والسماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان يسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع معرفتهم بقدر النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع معرفتهم بقدر النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته عند ربه، إلا أنهم ما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم شيئا مما لا يليق إلا بالرب الكريم الجليل سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذا يا إخواني الكرام بينت في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما أجاب على معاذ، مراده أن بين له ما يجب لله على عباده من عبادته وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، واستناب نهيه سبحانه وتعالى جل في علاه، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. وهذا هو تمام التفضل والنعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا له من العابدين من المجتنبين للشرك بكل ألوانه وأوزاره، وأن يدخلنا جنة النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهل الحديث حباهم ربهم.